زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في ذكر ضوابط التكفير وصور الغلو فيه، تقدم ذكر الأدلة على عدم تكفير من وقع في بعض أفعال الكفر بتأويل سائغ، وذكرنا أن كون التأويل مانعا من التكفير فهذا لا يعني ترك المتأول يفسد بتأويله، وتكلمنا عن المانع الرابع وهو الجهل وذكرنا معناه والأدلة على أنه من موانع التكفير وكلام العلماء في ذلك، وأن الجهل ليس عذرا بإطلاق، وأنه ليس كل من يدعي الجهل يقبل منه، وما هي الحالات التي يقبل فيها الجهل مانعا من التكفير والتي لا يقبل فيها، ثم ذكرنا خلاصات في هذا الموضوع، وتكلمنا عن ضابط آخر من الضوابط وهو أنه لا يحكم بكفر المسلم إلا بعد إقامة الحجة، وأن من فعل فعلا من الأفعال التي يكفر فاعلها لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي من خالفها وأصر على مخالفتها كفر. ثم تكلمنا عن بعض صور الغلو المعاصر في التكفير، ومنها التكفير بالمآل واللازم، وأنه لا يجوز تكفير أحد بلازم قوله ما لم يلتزمه. إذا قال أنا ألتزم ما يلزم من قولي وأعتقد به شيء آخر، أما نقول أنت يلزم من قولك وبناء عليها تكفر، لا، هذا لا يصح. وذكرنا مثال اعتقاد الأشاعرة في الله تعالى وكيف أنهم يصفونه بصفات إذا جئت تطبقها ربما لا تنطبق إلا على العدم، ولكنهم لا يقصدون ذلك، ويقصدون أن الله غير موجود، وبالتالي لا يجوز التكفير بلازم القول. وذكرنا بعض المفاسد التي تترتب على هذه الأفعال الباطلة، وكذلك ذكرنا صورة من صور الغلو في التكفير، وهي تكفير من لم يكفر الشخص الذي يكفرونه، يعني أهل الغلو. وتكلمنا عن قضية التكفير بالتسلسل وخطورة هذا، أنه إذا مثلا كفر رئيسا فتجده يكفر كل من تحته من الوزراء والجنود إلى الشعب، كلهم كفار، تكفير بالتسلسل، وهذا خطير للغاية. وتكلمنا على قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وما معناها، وأن الذي يكفر من كفره الله فهذا هو الواجب، ومن امتنع عن تكفير من لم يكفر الله فهو كافر. يعني الله يقول مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لو جاء واحد قال لا أنا ما أكفر، أنا أقول النصارى مؤمنون ما هم كفار، ولا أكفر لا نصراني ولا يهودي ولا، والله كفرهم، هذا كافر. لماذا؟ لأنه معاند لله، الله يقول هذا كافر وهو يقول لا. وأصل هناك أصل في هذا الموضوع، وهو أن التنزيل على الأعيان يكون فيه الإشكالات، وسنتحدث اليوم عن موضوع جديد في الانحرافات المخالفة لمنهج السلف وهو التبديع. التبديع المقصود طبعا بغير حق، لأن هناك تبديع صحيح وتبديع باطل، هناك تبديع بحق وتبديع بباطل، هناك فعلا بدعة وهناك فعلا مبتدعة، ولكن هناك من يطلق عليهم ظلما وعدوانا أنه مبتدع وليس بمبتدع، كما أن هناك من يطلق عن شيء معين أنه بدعة وهو ليس بدعة. فلنبدأ الموضوع هذا من أوله. من أجل نعم الله تعالى على عباده المؤمنين إكمال الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وشريعة الإسلام كاملة تامة من جميع الوجوه لا نقص فيها ولا تحتاج إلى من يكملها، وجميع ما يحتاجه المسلمون من العقائد والأحكام والأداب والشرائع قد استوفته الشريعة ولله الحمد والمنة. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبين لنا ربنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين تحذيرا بليغا، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود باطل ولا يقبل منه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومن ابتدع بدعة في الدين وقال هذه حسنة وجميلة وهي ليست من الدين، فقد اتهم الدين بالنقصان، لأنه يرى بأن ما جاء به من البدعة مكمل لأنه حسن، وبما أنه حسن يعني الدين يقبله، وإذا كان الدين كاملا فإن هذه الإضافات زائدة مرفوضة، هذا الأصل، ولا يمكن أن نهتدي إلى شيء لم يهتدي إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ مثالا، لو واحد اخترع الآن ذكر من الأذكار يواظب عليه، يعني مثلا جمعة مباركة، الآن بعض الناس كل ما لقيت جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة، أرسل رسالة يوم الجمعة جمعة مباركة، أرسلتها شخصا يوم الجمعة جمعة مباركة، خلاص وتعودت الألسن عليها وصارت من يعني من المحاسن. وهذه ما هي قضية دنيوية، يعني لو أن مثلا هذه مسألة دنيوية كان قلنا باب أمور الدنيا باب فيها مفتوح، لا، هذه مرتبطة بيوم الجمعة الذي له مكانته في الإسلام، وأن هذا الشخص الذي يراك ويقول لك جمعة مباركة هو يقصد هذا اللفظ، يعني يقصد التقرب إلى الله بهذا اللفظ المحدد، تقرب إلى الله بهذا اللفظ المحدد. فما معنى ذلك؟ أنه قد أضيف إلى الدين ذكر جديد من الأذكار وهو جمعة مباركة. هذه ليست مثل تهنئة الناس لبعض بالمواليد والثوب الجديد والسيارة الجديدة والوظيفة الجديدة، هذا طبيعي إن الناس يهنئ بعضهم بعضا بالسيارة الجديدة والثوب الجديد والوظيفة الجديدة، وإذا شاف معك سيارة جديدة قال على البركة، ما فيها، هذه لا بأس بها ولا حرج فيها، هذه قضية دنيوية وهذه عوايد بين الناس عوايد. أما لا، يأتي واحد على يستهدف عبادة في يوم الجمعة بذكر مخترع ونص معين له ويداوم عليه ويجعله شعارا لهذا اليوم، فما معنى ذلك؟ جرت إضافة إلى الدين، هذه ما هي قضية دنيوية، جرت إضافة إلى الدين مرفوضة وبدعة ولا يمكن قبولها ولا اعتمادها، وبالذات إذا صار الناس خاص يعني عندهم هذه من أذكار يوم الجمعة، من أذكار يوم نقرأ سورة الكهف ونقول جمعة مباركة خاص، وهكذا تنفتح على الناس أبواب البدع. أصلا البدع ما تنشأ إلا من استحسانات، يعني يجي واحد يقول والله بس هذا شيء جميل يا أخي ما فيه شيء، وهو كفر. وهذه كثير من الذين يعني يردون في موضوع البدع إذا جئت تناقشهم يقول لك كفرنا؟ لا، هم ما كفرتم بس ابتدعتم، وليس هذا أسلوب علمي في النقاش، كفرنا هذا ليس أسلوب علمي في النقاش، عندك دليل هات، عندك حجة هات، عندك شيء هات جيب ائتنا. ما في بدعة تطلع إلا باستحسان، إلا وقد راقت لصاحبها هو يعني أعجب بها ولذلك اخترعها واعتمدها ونشرها. ولو تأملت في كل البدع الموجودة هذه أوائلها ومبادئها الاستحسانات، ما في واحد يعني يبتدع بدعة قبيحة ويعتقد أنها قبيحة وأنها سيئة، لا، كل الذين ابتدعوا بدعا يعني مثلا أضافوا صلوات إلى الدين ليست منه وأذكار إلى الدين ليست منه، إنما ابتدعوها باستحسان، هو يراها وجيهة وجميلة وليش لا وليش لا، ما هو كلام طيب؟ وإذا تبغى تفتح باب أنه كل كلام طيب يضاف إلى الدين مسموح به فطيب خلاص، يعني مثل الأذان نجي نقول مثلا بعد آخر عبارة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى الله على نبينا محمد، فجي يقول يا أخي هذا ابتداع في الدين، أنتم زدتم على الأذان عبارة ما وردت بها الشريعة لا في الكتاب ولا في السنة، يقول لك كفرنا؟ كفرنا؟ لا، أنت ما كفرتم لكن ابتدعتم. وافتح المجال خلاص، مثلا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، يجي واحد يقول نبغى نضيف كلمة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ها بعد لا تقول لي ما هو سيدنا، سيدك غصب عنك. طيب هو سيدنا، سيدنا يعني رغما عمن كره، لكن هل هذه الإضافة صحيحة في الأذان؟ خلاص وامشي الصلاة، الله أكبر وأجل، سمع الله السميع العليم الغفور الرحيم الودود الكريم لمن حمده. أنا جايب لكم كلام طيب، نقول إضافتك لها تعني أنك تعتقد صحتها وجاهتها حسنها أجرها فضلها، ومعنى ذلك أنك تعتقد أنك قد أتيت بشيء هو لم يهتدي إليه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وما عرفوه وعرفته أنت، فقد أذن المؤذنون بين يديه عليه الصلاة والسلام، وما أضافوا الصلاة عليه في آخر الأذان، ولا أضافوا لفظ سيدنا فيه، ولا وصلى بأذكار معينة. فإذا المبتدع إنسان يستحسن وأضاف واعتقد الشرعية واعتقد الفضل، ولا ليش يواظب عليها؟ ولماذا يأتي بها؟ ولماذا يحرص عليها؟ من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة أو أحدث فيه ما ليس منه فقد زعم أن الدين ناقص يحتاج إلى إكمال، هذا يقول الشاطبي في الاعتصام، فهو يرى بلسان حاله عدم كمال الدين والشريعة عياذا بالله، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها. لو هو معتقد أن الدين كامل كان زود. وغالبا يا إخوان ويا أيتها الأخوات تجدون من يزيد في الدين في المبتدع وغير المشروع أنه ينقص في المشروع، يعني ما كمل المشروع وزاد، لا تجده يخترع في غير المشروع هنا وينقص هناك. وفي باعث نفسي للابتداع وهو لكل جديد لذة، لكل جديد لذة، فيقول لك خلاص الصلوات هذه عارفينها عارفينها، يعني عارفين يعني ايش تبغى، يعني سنة الرواتب وقيام الليل وسنة تحية المسجد وصلاة الاستخارة وسنة الوضوء، وخلاص هذه كلها عارفينها، في نبغى شيء جديد، الصلاة النارية، الصلاة نبغى الصلاة كذا، الصلاة الصلاة الرغائب، صلاة الرغائب، ما في قناعة بالمشروع، المشروع كأنه عنده لا يكفي، ولذلك احتاج إضافة، فما في قناعة بكمال الدين. وإذا جاءت قضية يعني الشغل الشيطانية هذه كل جديد له لذة يدخلوها، حتى يعني لو كان في الأطعمة ماشي يا أخي، في السيارات ماشي، كل جديد له لذة ما في اعتراض، روح جيب سيارة جديدة واستمتع بها، لكن لما تجي على العبادات القديم هو المعتمد. يعني مثل واحد أراد جزاه الله خير أن يساعدنا مرة في موضوع عمل برنامج للمكتبة، كلام قديم قبل أكثر من 20 سنة، برنامج المكتبة، المكتبة الإسلامية وأسماء الكتب، فقال إيش رأيك، يعني إيش الخانات اللي نضيفها، إيش رأيك نبغى نضيف، قلت أنت إيش تقترح، قال أقترح نضيف مثلا خانة آخر ما توصل إليه العلم في قيام الليل، آخر ما توصل إليه العلم في صلاة الاستخارة، آخر ما توصل إليه العلم في أذكار الصباح والمساء، آخر ما توصل إليه العلم ما في في يعني ها شوف اللي ماشي على قضية الطب والهندسة والفلك ماشي في آخر ما توصل إليه العلم، بس لما تجي على الصلاة أذكار الصلاة، لما تجي على قضية مثلا رمي الجمرات ما في آخر ما توصل إليه العلم، يعني آخر ما توصل إليه العلم أنه صارت 8 بدل 7 حصيات مثلا، آخر ما توصل إليه العلم في الطواف مثلا أنه 6 بدل 7 ولا 9 أو ماذا، ما هو. ففي ناس عندهم مشكلة في التصور، هو يظن كذا مثلا أنه من باب تحديث الدين أنه ما يصير الدين قديم ومستهلك وكله معاد، فجددوا جددوا اخترعوا خلاص، أصلا إذا فتحت هذا الباب انتهى خلاص، الدين هذا صار لا يعرف، كل واحد يضيف من جهة، حذف وإضافة وإضافة وحذف، زيادة تغيير نقصان، زيادة تقديم تأخير تغيير. ولذلك باب البدعة باب خطير جدا، لأنه هو باب يستهوي، وفي ناس ممكن يمشوا مع المبتدع. ولذلك تجد أنه البدعة هذه الطرق البدعية ما تقتصرت على الذي اخترعها، يعني ما يقول لك مثلا طريقة تيجانية في البلد الأفريقي المعين فيه 30 مليون تيجاني، هذا بلد واحد يعني غير البلدان الأخرى. طيب إيش عندكم؟ يقولون عندنا أذكار وصلوات، وفي صلاة معينة أو ذكر معين يقال خير، قال التيجاني إنه خير من كل الأذكار، هو اخترعه. وهكذا تجد أنه عندهم صلوات وأذكار جديدة مخترعة. إذن لا يمكن أن ينفك المبتدع عن نفسية أن الدين فيه نقص وبدعته تكمل أو تحسن، يقولك يعني إضافات تحسينية كذا، مثل إكسسوارات جديدة، أشياء تلصق بالدين، تلصق تزاد عليه. طبعا هذا سيغير الدين، هذه البدع عملية تغييرية للدين في الحقيقة، إحداث. ولذا كان إيقاع المسلم في الابتداع في الدين من أعظم مبتغيات إبليس بعد الكفر بالله والشرك به. قال ابن القيم رحمه الله موضحا عداوة الشيطان وطرق إغوائه لبني آدم، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من 7 عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. يعني لما جاءوا لبعض العلماء قالوا أنه بعض اليهود أو النصارى أو بعض المشركين يقولون نحن نصلي وبخشوع ما يجي لنا الشيطان فيها أي ذكر لأموال، دكاكين، مشاريع، شيء في الوظيفة، في الدراسة، ما يوسوس لنا. فقال هذا العالم صدق، يعني هذا الكافر الذي يقول لكم صدق. قالوا ليه، كيف يعني يوسوس لنا نحن والنصراني هذا ما يوسوس له في صلاة في الكنيسة؟ قال وما يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ ليش يتعب نفسه الشيطان يوسوس واحد مشرك؟ ليش يوسوس له؟ خليه في صلاته، خلي الهندوسي خاشع والسيخي والبوذي في المعبد، ما يجيب له الشيطان أفكار ولا وساوس. وما يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ ليش يتعب الشيطان نفسه؟ يذي الشيطان يروح يصرف وقته في الموحدين، في المسلمين، في أهل الحق، هاي يشتغل عليهم لحرفهم، أما ذلك محروفين أصلا، منحرفين أصلا. هذه قضية الكفر. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها، يعني العبد ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، طلبه على العقبة الثانية. يقول ابن القيم وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، فإذا إما اعتقاد خلاف الحق أو التعبد بما لم يأذن به الشرع، والبدعتان في الغالب متلازمتان. طيب فأما البدعة تجي في اعتقاد، يجي واحد مثلا يعتقد أنه مرتكب الكبيرة كافر، مثلا من رأي الخوارج يعتقد أنه الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مهما زودت في الطاعات وارتكبت من معاصي الإيمان هو مثلا بدعة. هذه البدع العقائدية نوع، والبدع العملية صلاة الرغائب، ضف لك كذا صلاة جديدة، كذا صلاة مخترعة في 15 شعبان، تخترع صلاة في 15 شعبان، أول جمعة من رجب اخترع صلاة في أول جمعة من رجب، وهكذا اختراعات. هذه عملية، هذه تلك اعتقادية وهذه عملية. قال البدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا يقول ابن القيم يعني ابن تيمية تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. هذه عبارة جميلة، دعونا نحفظها. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما أولاد الحرام هذول، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. إيش رأيك تعيد لنا العبارة؟ فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. طيب إيش رأيك تعيد لنا العبارة؟ إيه؟ تزوجت فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. ها عندك إعادة وراء إيه؟ تحت. أيوة لا أنت لا حين لا تقرأنا من الكتاب، ما تمشي علينا هذا. أيوة تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. جيد. لا ينجو المسلم من هذه العقبة، عقبة البدعة، إلا بالالتزام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. طيب نحتاج الآن في موضوع البدعة إلى ضوابط حتى ما يصير كل شيء بدعة وكل شيء حرام كما يقول بعض الناس، أنتوا ما خليتوا كل شيء بدعة وكل شيء، وفي نفس الوقت ما نفتح الباب بحيث يدخل المبتدعة بما معهم ويتقبل البضاعة الخاسرة وتروج بين الناس. فلا بد من ضوابط. ما هي أهمية الضوابط في باب البدعة والتبديع؟ الحقيقة أن الأهمية تكمن في عدة أمور. أولاً أنه إذا لم توجد ضوابط ولم تعرف الضوابط ولم تضبط الضوابط سيحدث هناك خلط بين السنة والبدعة وتلتبس الأحكام على الناس، وهذا قد يؤدي إلى ترك السنة اعتقاد أنها بدعة أو الوقوع في البدعة اعتقادا أنها سنة، أو التضييق في أمر وسعه الشرع، أو التوسيع في أمر لم يأذن به الله. ثانيا أن عدم ضبط ضوابط البدعة يؤدي إلى البعد عن وسطية، يعني يؤدي إلى غلو، فيقع الجاهل بهذه الضوابط إما في الإفراط أو التفريط، سواء في العبادات أو التعامل مع الناس أو حتى في الحكم عليهم، غلوا في العبادة أو تجافيا عنها خوفا من الابتداع، أو تسرعا في الحكم على الناس والابتداع، أو إحداث في الدين أو ترك السنة ونحو ذلك. طبعا هذا خطير خصوصا في هذا الزمان، أن بعض أعداء الدين أو من انخدع بأعداء الدين فتحوا باب خطير في تبديع أهل السنة، يعني الأعداء يريدون تشويه صورة المتدينين وأهل العلم وأهل الدعوة والمخلصين والعاملين للإسلام. كيف يشوه سمعتهم؟ يعني إذا أنت الآن يعني تخيل أن هناك يهودي ماكر أو نصراني خبيث أو باطني حاقد يريد أن يسقط صورة أو شخصية ناس من العاملين للإسلام في أذهان الناس، يعني من صورة من صور الحرب على الإسلام، يعني ماذا تتخيل أن يكون من الوسائل الأساليب؟ ما يمكن يقول مثلا تعال نسقطهم بأن نتهمهم بالزنا لأنهم ناس مستقيمين وعندهم عفة. صعب أن يقول ليش ما نقول عنهم أنهم مرتشين نصابين حرمية، طيب عندهم عفة مالية أيضا وسيرتهم مستقيمة، ما يساعد تهمهم ما تركب. إذن الطريقة نتهمهم في دينهم فنقول مثلا عنهم مبتدعة، نرميهم بالبدعة، وهذا المدخل مدخل ديني ممكن يركب وممكن ينخدع الناس ويظنون أنه فعلا هؤلاء مبتدعة وليسوا بمبتدعة، فنكون قد شوهنا صورتهم وأسقطناهم من أعين الناس وحاصرناهم حذرنا منهم وضيقنا عليهم وكذلك أحدثنا لهم إحباطا نفسيا بهذه التهمة. ولذلك أنت ما تجد الآن، يعني غالبا لا تجد أن حرب المنافقين على الدعاة إلى الله وعلى طلبة العلم وعلى أهل العلم أنت ما تجدها مثلا في باب التهمة بالفواحش مثلا، لكن تجدها هذا من الخوارج، هذا مبتدع، هذا وهو بريء لا هو من الخوارج ولا من المبتدعة ولا هو رجل من أهل السنة من أهل العلم من أهل الدين والدعوة والإخلاص. فإذن هذه يعني طريقة خبيثة لمحاصرة وإسقاط وتشويه سمعة الدعاة الله برميهم من باب ديني إنهم مبتدعة 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 مبتدعة. انتبه، احذر، خطر، اشتعال. لذلك ضبط موضوع يعني ضابط البدعة مهم في عدم الانخداع بخطة هؤلاء الخبثاء. فننتقل الآن إلى الضوابط. أولا، ما هو تعريف البدعة؟ أول ضابط يعني ما هي البدعة؟ ما هو التعريف الذي يدخل فيه كل بدعة ويخرج منه كل ما ليس ببدعة؟ أعطونا كذا إطار محدد نضبط فيه قضية البدع هذه. كل واحد يقول هذه بدعة، لا هذه لا ما هي بدعة، هذه بدعة طبعا، ما نعرف ما تعريفها. أما في اللغة، ابتداع شيء على غير مثال سابق، يعني ما ماش مثلا جاء واحد مثلا اخترع أي حاجة، يعني اخترع هذه مثلا أول واحد اخترع قارورة بلاستيكية مثلا، كان كلها من زجاج القوارير. طيب جاء واحد اخترع أول قارورة بلاستيكية، هذا اختراع على غير مثال سابق، ما في قبل، ما في قارورة بلاستيكية من قبل مثلا. فإذا في اللغة ابتداع الشيء من غير مثال سابق، ولذلك الله عز وجل بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق، ما في يعني لم يشابه بخلقه خلق أحد آخر. حتى الملك والجني والإنسان، الله خلق الإنسان آدم على غير مثال سابق. فآدم يعني من جهة اللغة، لغة يعني مبتدع، يعني مبتدع. كذلك الملك، يعني كذلك الجن، الجنة، النار. شوف كل خلق الله، يعني تجد نوع نادر من السمك في البحر، نوع نادر من الطيور، الزواحف كلها ما. وتأمل في يعني أنظمة التكاثر وأنظمة الحركة، أنظمة الحركة في المخلوقات. شوف سبحان الله العظيم، ترى هذه لو تأمل فيها الواحد، هذا كذا شوف الطير يقفز إذا مشى على الأرض، الكنغرو، هذا الكنغرو اللي يحط ولده في جيبه، ما في، ترى سبحان الله العظيم. الزرافة كذا شيء، ما الفيل حاجة، الجمل، بعير، هذه التمساح، السلحفاة، يعني بديع السماوات والأرض، خلق أشياء ما لها يعني ما كان في مثلها من قبل. الله خالق كل شيء، والبشر يعني مجرد إيش؟ يستفيدون من خلق الله. فمثلا يشوف النجوم في السماء يقوم ها يقول سبوتات في السقف كذا، إن تشبه النجوم يعني يأخذ. طيب يجي يقول لك مثلا إيش قال اليابانيون هذول، قالوا إيش استفادوا يعني بالأبحاث، إنه تأتي النخلة فتحط على الأزهار فتمتص الرحيق ثم تطير إلى خلايا النحل، وفي الطريق وجدوا إنه عمليات تحويل هذا الرحيق إلى عسل تتم في الطيران، ما تسوي شيء بعدين ما توصل هناك تبدأ تشتغل. الشغل يبدأ من إيش؟ من حين مص الرحيق وهي تطير، العمليات التحويلية شغالة وتصل إلى هناك وتضخ العسل وتعمل يعني استفادة من الوقت. فهم فكروا في قضية الستانلس ستيل، هذه سووا ناقلات عملاقة تروح إلى أماكن اللي فيها المادة الخام، تأخذها والنفس السفينة اللي تشحن الستانلس ستيل الخام، هذا المادة الأصلية، هي عبارة عن مصنع، هي مصنع، هي نفس السفينة مصنع، مصنع فيه آلات وخطوط إنتاج، فيحط المواد الخام والسفينة شغالة، فتصل إلى مثلا ميناء الاستيراد أو ميناء البيع، ميناء التوصيل، وكل شيء جاهز. فاستفادوا من الوقت وبنوا مصانع متحركة وصار يعني الأرباح زادت. واليابان ما عندها أصلا، هي يعني أرض ما في بترول ولا في ما عندهم، لكن في عقل يستثمر. من وين جابوا الفكرة؟ قالوا جبناها من النحلة. وهكذا أنت الآن ترى، تأمل في التأمل، يعني حتى في يعني أحيانا مثلا هذه أشياء المجسات، هو يشابهون مفاصل الأصابع، هي كذا مبنية مفاصل الأصابع، والروبوتس هذه الإنسان الآلي كله مبني، ترى هو محاكاة واستفادة من خلق الله. يقول هذه أخذناها من حيوان فلاني وهذه أسلحة يعني معدات حربية ضخمة كلها مستفادة كذا، أجهزة طبية كله أصلا ينظرون ويأخذون الأفكار، ولا هو يعني اخترعوا على غير مثال سابق. في الغالب أنك ستجد أنهم أخذينها من الواقع. الطيارة من وين جابوها؟ من العصفور، وله جناحان وهي لها جناحان، كله ترى فكر لو تفكرت في هذا ستجد أنه مأخوذة من خلق الله. إذن خلق الله تعالى على غير مثال سابق، إبداع. طيب فالبدعة لغة ابتداء الشيء من غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى اسم الله عز وجل البديع خالق لا عن مثال سابق. ترى هذه فيها إعجاز الله في خلقه، يعني واحد لو تأملها يعني اسم الله العظيم هذا يزداد في نفسه. أنظمة الحركة، أنظمة التوالد والتناسل، أنظمة الطيران، كيف تكسب رزقها وكيف تعلم أطفالها وكيف كما فما بالك بالإنسان الأكثر تعقيدا والأكثر يعني أحسن تقويما. طيب ما هو التعريف الشرعي للبدعة؟ قال الشاطبي رحمه الله البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة. شوف، طريقة في الدين وليست في الدنيا، ما يتكلم الآن على الطيارات والسيارات وأنظمة الإدارية والأتمتة والتقنية، هو يتكلم يقول في الدين طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تنافس الطريقة الشرعية. مثلا صلاة مبتدعة تنافس الصلاة الشرعية، أذكار مبتدعة تنافس الأذكار الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يعني المبتدع قصده من الابتداع تقرب إلى الله، يبغى حسنات ما يفعلها عادة، ما هو يفعلها كذا عبثا بلا سبب أو عادة، لا يفعلها تقربا إلى الله. لما نقول طريقة في الدين خرجت المخترعات المادية، خرجت المحدثات الدنيوية، كذلك ماذا يخرج من أفعال الناس؟ أعطونا كذا، ما الذي يخرج من أفعال الناس؟ ها؟ العادات؟ جيد. طيب غيره؟ إيش؟ ما الذي يخرج من هذا التعريف؟ الأعراف الغير المخالفة للشرع، الأعراف يعني عموم. طيب غيره؟ في شيء يعني يخرج من الأمور السلبية؟ لا هذا ابتداع ورهبانية ابتدعوها. الذنوب والمعاصي تخرج، لأن ما هي إحداث، يعني هذا اللي مثلا يكذب يزني يسرق يرتشي هذا ما هو مبتدع. أنا أقصد لكي نكون دقيقين في ضبط التعريف، فإذا الذنوب والمعاصي الأخرى المخالفات يعني من جنس الغيبة إلى آخره، هذه خارجة عن التعريف أو داخلة؟ خارجة. ولذلك ما يمكن نطلق مثلا على السرقة بدعة، وعلى الزنا بدعة، وعلى الكذب بدعة، على الغيبة بدعة، على النظرة محرمة لن نطلق عليها بدعة، هذه ليست بدعة، هذه معصية قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة لكنها ليست بدعة. ها؟ ماشي. هذا لو قيل ما هو الفرق، فيقال الفرق بين المعصية والبدعة أو الذنب والبدعة عدة فروق، منها أن هذه البدعة ليست على مثال يعني اختراع، والذنب ما هو اختراع، الذنب يقصد به هو اتباع النفس الهوى والمعصية والمخالفة، وذاك لا، المبتدع يقصد التقرب إلى الله. ليش العلماء قالوا أن صاحب الكبيرة أرجه أكثر مما ترجو صاحب البدعة؟ لأنه يمكن يوم من الأيام يتوب، يخص يعني يقول كبيرة وكبيرة ورا كبيرة يتوب، لكن صاحب البدعة ما دام هو يعتقد أنه يتقرب إلى الله ويكسب حسنات فليش يتوب؟ ما الذي يدفع للتوبة؟ ومن هنا ندرك يعني خطورة حديث إن الله يعني أبى الله أن يقبل من صاحب بدعة التوبة، وإن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. ليه؟ يعني إذا واحد هو الآن هو قصده التقرب إلى الله، من إيش يبغى يتوب؟ هو يظن حسنة، ليش يتوب؟ هذه من خطورة البدعة. طيب
يبتدع معصية مثل قوم لوط رجال شهوة ما كان في الله، هذا معصية.
إيه هذا أول ناس اللي يعني قوم لوط ابتدعوا اللواط. طيب بس ترى في ملاحظة مهمة، هل قصد قوم لوط باللواط التقرب إلى الله؟ إيه بس أنت خلك مركز معي الآن في التعريف. البدعة، البدعة يقصد صاحبه التقرب إلى الله، وهذا ما هو يعني لو واحد اخترع فاحشة جديدة، ترى أول آتي بهيمة وأول آتي الذكران من العالمين وأول هو ابتدع المعصية، لكن ليست لا ينطبق عليها تعريف البدعة، هو فعلها كذا معصية لله اتباع للهوى توافق شهوته، لكن ما يقصد بها التقرب إلى الله. البدعة فيها فرق مهم جدا، أن صاحبها يريد التقرب إلى الله، ولذلك الإنكار عليه صعب. أنت لما تروح للمبتدع وتقول له اتق الله كيف تفعل، يقول لك إيش فيها، يقول هذا يقول لك أنا قصدي التقرب، أنا أبغى حسنة، أنت فكرني أنا الآن جالس 4 ساعات أقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اللطيفية 4444 مرة اللطيفية، مدري هذا مخطط أراضي والشقق مفروشة، اللطيفية 4444 مرة. هو الآن يقول لك يعني أنت مفكر أنا جالس هنا ومتعب نفسي أقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف 4444 مرة، كم تأخذ هذه معك؟ كم ساعتين 3 4؟ إيش أنت مفكرني أنا زاني، أنا كذا، أنا الآن حرامي، أنا جالس أسرق الناس، أنا الآن جالس أشرب خمر، أنت شايفني أشرب خمر تنكر علي؟ هذه اللطيفية، بس أنتم قلوبكم غليظة، أنتم حجوبكم سميكة، أنتم. فالمبتدع ما المبتدع هو ما يرى أنه يعصي، المبتدع هو يرى أنه يطيع، ولذلك إقناعه صعب، صعب جدا. يعني متى يتوب المبتدع؟ متى يتوب؟ مشكلة. ولذلك أهمية تعليم الناس ودعوتهم، ما هو وظيفة الدعاة إلى الله؟ يذهبوا إلى أوساط هؤلاء الناس الذين انتشرت فيهم البدع ويقوموه. لكن الشهادة لله أن الدعاة اللي يشتغلون على إنكار البدع أعظم صبرا وأكثر أجرا أحيانا يكونون من الذين يشتغلون على محاربة الذنوب فقط، مع أنه كلهم خير يعني، كلها على خير يعني، لكن اللي يتخصص أو الذي يشتغل يعني في قضية معالجة البدع تحني محارب مدفوع. القوم يرونه تنكر علينا عبادة، احنا نتعبد الآن، احنا نتعبد بهالأذكار، تنكر علينا احنا كفار أمامك، ايش نسوي فواحش. فقولنا في التعريف طريقة في الدين تخرج هذه الأشياء. طيب ما معنى مخترعة؟ من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. من حقيقة البدعة أنه لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع عليها لما كانت بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها والمخير فيها، ويخرج بقولنا مخترعة ما أحدث في الدين وكان مستندا إلى دليل شرعي عام، مثل ما ثبت بالمصالح المرسلة، كما جمع الصحابة، جمعوا القرآن وجمعوا الناس على القرآن، فهذا ليس من البدعة في شيء. طيب لو واحد قال طيب جمع القرآن ما هو بدعة، يلا أنت 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 أنت, أنت أجب 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 يا أجب جمع القرآن، أبو بكر وعثمان جمعوا القرآن، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، يلا ما هو الرد؟ إيش ممكن نقول؟ أنها تحقق مصلحة للدين واضحة جدا في حفظ القرآن من الزيادة والنقصان والتحريف، طيب، وأنها لا تخالف نصا شرعيا، هذه وسيلة للمحافظة على القرآن. مثل لو أنشأنا مراكز تحفيظ القرآن، ما كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم مراكز تحفيظ مثلا، ولا يقال هذه بدعة، وسيلة للمحافظة على القرآن، والمحافظة على القرآن مقصد شرعي، هذا يحقق المقصد الشرعي ولا لا؟ خلصنا. وضع المصاحف في الأجهزة الإلكترونية، الحافظات الإلكترونية، حطينا فيها المصاحف في الآيباد والآيفون والآي جالكسي ترغيما، طيب وكلها إيش، ماذا فعلنا؟ لو واحد قال هذه بدعة نقول لا، احنا ما، هذا يحقق مصلحة للدين ولا يتعارض مع دليل، ولم نشرع عبادة لم يأذن بها الله. ما هي؟ يلا هات عطيني وش العبادة. هل أنا أضفنا للدين أذكار، أضفنا صلوات، اخترعنا إيش يعني؟ هذه وسيلة، الوسائل هذه التقنية. وهذا معنى كلام العلماء أن البدع لا تدخل في الإيش، ها لا تدخل في إيش، في الوسائل، لا تدخل في الوسائل، البدع لا تدخل في الوسائل. طيب، لما نقول تضاهي الشرعية يعني تشابه الطريقة الشرعية، البدعة تضاهي تنافس. ما هي أوجه المشابهة؟ منها مثلا نذر أن يصوم قائما في الشمس صامتا عن الكلام. الآن نحن ماذا فعلنا؟ ألحقنا وأضفنا بالصيام الشرعي، والصيام الشرعي الامتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب تقربا إلى الله تعالى. هذا زاد عليها، شوف، الامتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب قائما في الشمس صامتا عن الكلام تقربا إلى الله تعالى. فنحن أضفنا صفات في العبادة ما هي موجودة، هذه بدعة. كذلك مثلا تحريم طعام معين تقربا إلى الله، أنا ما أكل لحم، ليه؟ وتقربا إلى الله. هذا يختلف تماما عن واحد قال أنا ما أكل لحم لأنه أنا معي كوليسترول، أنا ما أكل اللحم لأنه معي نقرس، أنا ما أكل لحم. هذا ما يقصد بالامتناع عن اللحم تقرب إلى الله، هذا يقصد بالامتناع عن اللحم درء العلة عن نفسه، يقصد بالامتناع عن اللحم علاج، يقصد بالامتناع. هذه قضية دنيوية، أنت بتعالج نفسك الآن بالامتناع عن اللحم. ولذلك إيش هذول؟ منهم البوذيون ومنهم الفيجيتيريان، هذول الخضرجية، هذول اللي ما يأكلون إلا النباتي. هذا ترى دين في العالم، صح ولا لا؟ ما هو بس قضية علاج. في ناس يتركون اللحم دينا، ما أدري هم البراهمة متنسكة اللي عديم برهم واللي على دين، ها منهم بعض النصارى بيو 40 يوم في السنة صيامهم عن اللحم والبيض واشتقات الحيوانية، صيام آخر حلاوة شبعان يعني، في أشياء كثيرة الحلاوة الطحينية فيها مشتقات حيوانية، قال صيام النصارى آخر حلاوة. طيب، التزام كيفيات وهيئات معينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد. الآن نحن نعرف مثلا أن التكبير في العيد سنة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فجاءوا جماعة قالوا نريد أن نعمل فرقة تكبير في العيد، نبدأ مع بعض ننتهي مع بعض. التكبير نفسه مشروع ولا لا؟ أين البدعة؟ بإضافة وإلحاق بصفة لم ترد في الشرع. لا، ما هي وسيلة؟ وين؟ يلا ها، هذه صفة. شوف، إيه بس أنت عندك هيئة، أنت الآن عندك هيئة معينة لهؤلاء يبدأون معا وينتهون معا بصوت واحد. طبعا خلي قضية إيش فيها، لأنه أحيانا العقل أول شيء يقول إيش فيها، إيش فيها. لا، هي الآن المسألة جبنا صفة للتكبير لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك داعي، يعني أنه لو كان، يعني لو كان في مقتضي كان وجد موجود أيام، أنه يعني ما في شيء جديد، ما هو شيء صار في عصرنا. فالآن كبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبر أصحابه وكبر المجتمع المسلم، وصاموا كذا سنة، وعيدوا الفطر كذا سنة، وعيدوا الأضحى كذا سنة، ما فعلوا هذا. فجاء واحد الآن اخترع طريقة، قال يلا سبحان الله جماعي مع بعض، الله أكبر جماعي، هو نفسه الله أكبر جماعي مع بعض، طريق إلى صفة واحد. فاجتمعوا على ذكر بصوت واحد ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس قضية دنيوية نقول والله لأن في طيارة وصاروخ وجوال ما كان في العهد النبوي، لا، لو كان خيرا يعني ترى تظن أنه يتركه عليه الصلاة والسلام ولا يقول لأصحابه اجتمعوا على التكبير بصوت واحد؟ أي. ولذلك لو جاء واحد قال يا أخي يا أخي أنا أسألك بالله أنت، لا، إذا اجتمعوا ما يحمس بعضهم بعضا أكثر؟ ما يتفلتوا؟ بدل بعد السلام كل واحد يمشي، واللي يقول نص الأذكار واللي ما يقول، خلنا نجمعهم على صوت واحد ولا أحد يطلع، كله واللي يطلع ترى أن هذا راح يشرف الحرج تارك الجماعة وكله سبحان الله بصوت واحد. يلا الإمام واحد اثنين. هذا الكلام طيب لا يقبل شرعا، مع أنه ممكن واحد يجي يقول بس يا أخي هذه بدعة حسنة، أنت الآن جمعت المأمومين على العبادة وخليتهم كلهم يقولوها بدل ما واحد يفتر وواحد يعني يترك وواحد يكسل وواحد يجهل خلاص. نقول هل المقتضي لهذا كان موجودا أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. يعني أنت المصلحة هذه ما هي مصلحة أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها؟ إذا أنت تتخيل أنها مصلحة وما فعلها معناها أنها بدعة خلاص واضح. طبعا ممكن لها أبعاد المسألة أخرى، يمكن الشرع ترى لا يريد أن يلزم الناس بالمستحبات. لاحظ أنت ترى لو جاء يرد يقول لك طيب هذه ما فيها، نقول إيه بس أنت الآن يمكنك اعتديت على مراد للشرع، يمكن الشرع يريد أن يبقي هذا الشيء تخييريا، وإلا ما صار في فرق بين الواجبات والمستحبات وألزمنا الناس بما لم يلزمهم به الله وحرجنا عليهم. يا أخي يمكن واحد مستعجل، يمكن واحد مسبح الطريق، يمكن واحد كيف. فأنت الآن الله حكيم، يعني لو أن ربنا يعلم أن في هذا الخير للناس كان قال له. يعجز ربنا أن يوحي إلى نبيه اجمع عبادي على الأذكار بعد الصلوات بصوت واحد؟ فالشرع طيب يريد أن يفرق بين الواجبات والمستحبات، والشرع يريد أيضا أن يبلو أخبار الناس من هو المستعد أن يعبد من غير إلزام ومن المتكاسل، فتصير درجات. فالشرع له مقاصد، ما يجي واحد يقول لا. نقول لو كان ترى لو الله ما يعجزه ولا يجهل ولا يخفى عليه، والله يعلم أنه بعض الناس يتكاسلون، ولكن لو كان هذا مصلحة العباد كان شرعه، ما لك كان شرعه ما تخفى عليه سبحانه. فإذا لما نحن نضيف والآن خلص نغير في العبادات نخليها، شوف يا جماعة فتح الباب كارثة. ترى قيل يعني أنه بعض الاستشاريين قدموا حلولا للزحام في الجمرات شركات أجنبية، فبعضهم قال بسيط الحل، بسيط حل بسيط، إيش هو؟ اعملوا جمرات في ميناء في 20 موقع، حط حوض جمرة صغرى وسطى وكبرى، وهناك صغرى وسطى وكبرى، وهناك صغرى وسطى، هناك وزع الحجاج عليها خلاص حلينا. جات شركة ثانية أو واحد اقتراح آخر قال بسيط حل، افتح الحج طول السنة، يصير ناس تحج في محرم وربيع وجماد ورجب وشعبان، وما يصير عندك كل الزحمة هذه الناس، يعني بدل ما يموتوا يصير فيه وفيات في الزحام، افتح الحج طول السنة. فأنت تخيل الآن لو جعلت العبادات مجالا للاجتهادات إيش راح يطلع؟ هو الدين مو بس يصير شوربة، الشوربة هذه مفيدة، تصير شيء يعني شيء مصايب طبعا. وخلاص تنتفي قضية أن الله هو المشرع، والله الذي له الحق أن يحكم، والله الذي الحق له الحق أن يعني هو يحدد للناس. الحين نحن الآن طيب بعد الصلاة الأذكار ورد 10 مرات التسبيح، ورد 33، ورد 25، لو تركت المسألة للناس خلاص يجي واحد يقول شوف 13، والثاني يقول 21، والثالث يقول المستعجل 8، واللي نص مستعجل 14، واللي عنده وقت 33. خلاص ترى افتح، شوف انت تخيل حتى تعرف خطورة البدعة، تخيل فتح الباب في العبادات ماذا سينتج عنه. ما عاد الدين دين خلاص، ولا يعرف أحد، ويصير كل واحد يبتدع على كيفه ويألف على كيفه ويزيد على كيفه، ويصير ما في إسلامات بعدد سكان العالم أو بعدد المسلمين، كل واحد عنده مزاج شكل ورأي شكل. ولذلك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خلاص من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وتأمل في الحديث كيف يضبط الدين، لأن الله يريد دينا منضبطا، يريد دينا هو شرعه لا ما شرعه غيره. وخلاص بعدين حط الموالد وحط كل الأشياء بعد ذلك، وتخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادات، وتخصيص رجب بعبادات، وتخصيص أيام، وتخصيص أرقام معينة، اختراع أذكار جديدة، وضع أرقام جديدة للأذكار. كلمنا مع ناس يقول لي سنة المطرح، وش سنة المطرح؟ سنة المطرح يقول يعني أي مكان تجي تصلي ركعتين سنة المطرح. فهذا طبعا شيء من أجزاء التعريف، وسنأتي إن شاء الله في الدرس القادم على المزيد في هذا الموضوع الخطير والحساس والمهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع السنة ويحيينا عليها ويميتنا عليها، وصلى الله على نبينا محمد.